شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
الحمد لله الذي لم يزل بعباده لطيفا خبيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا وإياكم أيها الأحبة الكرام في هذه الليلة الكريمة المباركة على طاعته، أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه سبحانه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، هو ربنا نعم المولى ونعم النصير. أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل وتوفيقه ومدده وعونه موصولا في الحديث عن التدابير الواقية من الوقوع في الربا. نتحدث عن التدابير التي اتخذتها الشريعة المباركة في إبعاد المسلم عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا سيما فيما يتعلق بالمعاملات الربوية. ونحن على موعد في هذه الحلقة لنتحدث عن اتقاء الشبهات، أو إن شئت قل البعد عن الشبهات، إذ أن المسلم بفضل الله سبحانه وتعالى لو ابتعد عن الشبهة فسيبتعد عن الحرام ولا شك، إذ أن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال في ذات الخبر: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعها، أي يوشك من يدور حول الشبهات أن يقع فيها. ومن وقع في الشبهة وقع في الحرام، نجانا الله وإياكم من الحرام. بين يدينا في هذا اللقاء موضوع من أخطر المواضيع التي تتعلق بالبعد عن المحرمات، إنه الحديث عن اتقاء الشبهات. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بضيفي وشيخي فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا الكريم.
مرحبا بك شيخ عبد الله، هذا المشاهدين الكرام.
الحديث عن اتقاء الشبهات شيخ عادل حديث يحتاج إلى لقاءات ولقاءات. أريد أن أوضح للمشاهدين الكرام بداية ما معنى اتقاء الشبهات، وكيف أفهم كلمة شبهة أو اتقاء الشبهة في ضوء الحديث الذي أشرت إليه في المقدمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتعرض لموطن الشبهة، وأن يترك بينه وبين الحرام مسافة تحافظ عليه من أن يقع في هذا الحرام.
بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة الحديث عن اتقاء الشبهات وحث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أشرت إليه على اتقاء الشبهات يجعلنا نتخيل ابتداء خطورة الحرام وخطورة وقوع الإنسان في الحرام، فلا ينبغي على الإنسان ألا يبالي بالمال الذي يدخل إليه ويتكسب منه أنه أخذه من حلال أم من حرام، لأن الحرام ينبغي أن ننظر إليه على حقيقته وعلى وضعه الحقيقي. الشيطان أحيانا يأتي ويزين للناس الإقبال على الحرام من باب أن هذا هو المتاح وماذا أفعل وأنا مضطر إلى غير ذلك في غير اضطرار في هذا المقام، وبعض وأحيانا يزين سبل الحرام يبين هي الطريقة السهلة أو الطريقة السلسة. ينبغي ابتداء يعني يكون النبي يبين لنا نحن نترك أشياء، الشيء اللي أنا شاكك فيني وصلني الحرام مفروض أسيبه، معناه اننا ينبغي اننا ابعد عن الحرام قدر الاستطاعه، والسبل الموصله للحرام ينبغي اننا اتخذ اعمل سياج صور بينه وبين الاشياء التي تجعلني اقع في الحرام. لماذا؟ لان الحرام باختصار هو مهلكه، هو تحقير لنفس الانسان. قال الله سبحانه: ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فدسها أي حقر نفسه بمعصية الله وبالبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى. الحرام يبعد الإنسان عن لذة الأنس بالله ومناجاة الله، يحدث على قلب الإنسان ران يجعله لا يرى الحق حقا ولا الباطل باطلا بسبب تراكم ظلمات المعصية على قلبه. فالحرام ده في الدنيا، فضلا عن أنه في الآخرة سبب إلى دخول جهنم والبعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك من المهم جدا الإنسان يخطط ويدبر لمسألة البعد عن الحرام. أول شيء بأنه يعرف إيه هو الحرام ويبعد عنه، لأننا إذا لم أعرف المحرمات فإذا كيف أتقيها؟ فهذا أمر غاية في الأهمية. الإنسان يعرف المحرمات والمناهي ليبتعد عنها. أهل النار لما سئلوا قالوا: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال الله: يعني كيف يعقل الإنسان بقى عشان ما يبقاش من أصحاب السعير؟ وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان إما أن يعلم الحرام أو أن يسأل عن الشيء الذي يقدم عليه لكي يبتعد عنه ويتقيه.
إذن الميادين شيخ عادل التي يعني قد يدور بينها العبد الناظر إلى حل الفعل من حرمته، نستطيع أن نقسمها إلى ثلاثة ميادين.
نعم.
ميادين الحلال، وهذه واضحة جلية.
نعم.
يعني بينها الله سبحانه وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدث أهل العلم في حلها وأقاموا الأدلة على مشروعيتها.
نعم.
وميادين الحرام الظاهر الواضح،
نعم،
التي أيضا أتى القرآن بتحريمها أو نصت السنة على تحريمها أو ذكر العلماء رحمهم الله تعالى حرمتها وأقاموا الأدلة على ذلك. هناك ميدان ثالث،
نعم،
يسمى ميدان الشبهة.
نعم.
يقول بعض الناس حلال، يقول بعض الناس حرام. هناك شبهة تدور، وأود هنا أن أفرق بين المتشابه،
نعم،
وما فيه شبهة.
نعم.
المتشابه في الأحكام،
نعم،
هو الذي يدور فيه الخلاف ويسع المسلم فيه الخلاف. أما الشبهة أو الذي يكون فيه شبهة، هذا اتفق العلماء على حرمته، ولا يزال بعض الدخلاء يلقون عليه شبهة أو أخرى،
نعم،
لا ترقى أن تجعله من المختلف فيه،
نعم،
إنما هو مما أطرح عليه الشبهة. يعني هو في أصله حرام شيخ عادل،
نعم،
ودخلت عليه شبهة يريد مدخلها أن يدخل به إلى ميدان الحلال. هل نستطيع أن نوضح هذه الفكرة؟
نعم، بارك الله فيك. وطبعا أساس الأشياء المشبهات هي من معناها ملتبسة، شيء ملتبس، هل هو حلال أم هو
حرام.
أم هو حرام، ده خلاف مسألة اللي تفضلت الإشارة إليه، إن يكون في إنسان متلبس ببدعة مثلا أو بشيء باطل ويلقي شبهات لترويج الحرام الذي والباطل الذي هو عليه. إنسان مثلا يريد أن يقدح في دين الله عز وجل، فما يقدرش أنه يقدح في الدين مباشرة، فيحاول مثلا أنه يقدح في رواة السنة أو يقدح في أحاديث الأحاد أو يقدح في كذا إلى غير هذا. فالشاهد ده اسمه بيلقي شبهة لترويج باطل. لكن ما نحن فيه المشبهات والأشياء المشتبهة على الإنسان في باب الحلال والحرام، إن هو شيء ملتبس عليه، يا ترى المسألة ده هي دخلة في الحلال ولا المسألة ده هي دخلة في
الحرام.
لذلك الإنسان ينبغي يعرف. يبقى هنا الإسلام ما اقتصرش إنه يبين للإنسان المحرمات بس، لا، ده حثه كذلك على البعد عن السبل، الشبهة، الشك. لو أنا شاكك إلى أن أتأكد، إلى أن أتأكد هذا من الحلال أم هذا الحرام. لذلك في إحدى طرق حديث النعمان بن بشير، حديث الحلال بين والحرام بين، قال صلى الله عليه وسلم: فمن ترك ما اشتبه، يعني الإنسان اللي بيترك الشيء الذي اشتبه فيه وشك فيه، فمن ترك ما اشتبه عليه كان لما استبان أترك.
يعني لما استبان حرمته،
لما استبانت حرمته هيكون أترك، لأنه هو مطالب. يبقى مسألة إن أنا أبعد عن الشيء إن أنا بشك فيه ليه؟ علشان كأني بحط كده يعني سياج صور كده يحميني من الوقوع في الشيء الإيه؟ المحرم. فتخيل أنت إنسان، دي أمر حلال، وبرضه عشان نبين الأصل إن الحلال واضح
وإن الحرام واضح، الحلال بين والحرام بين كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن تأتي أشياء مشبهات. النبي قال لا يعلمها كثير من الناس، يبقى الأصل أن أهل العلم وأهل الدراية يعلمونها وعندهم خبرة بذلك، فالإنسان إلى أن يسأل أهل العلم
الأصل بالنسبة له شبهة،
بالنسبة له شبهة. فالأصل في هذه المسألة إذا شك في حرمتها أو العالم اجتهد نتيجة كثرة الأدلة فتوقف في المسألة، فما يشك الإنسان في الأصل هو إيه؟ يتركه. ودي مسألة مهمة جدا تجرنا لمسألة انتشرت على ألسنة كثير من الناس الآن، مسألة إيه؟ استفت قلبك. دي لازم تتفهم فهما صحيحا.
إشكالية إن بعضهم بيذكرها على أنها حديث.
نعم.
للأسف.
حديث ضعيف.
يعني على أنها حديث صحيح.
نعم.
استفت قلبك ولو أفتوك، بل يجعله حجة من القواعد، وهذا غير صحيح.
نعم. على فرض حتى صحته ما معنى استفت قلبك؟ فهذا المقام الوارد في هذه النصوص. الوارد المقصود بمسألة استفتاء القلب، الإنسان يستفت قلبه مش إنه يمشي على هواه. بل العلماء سدلوا بالحديث الذي نحن بصدد، حديث النعمان بن بشير، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فمن هنا قال العلماء إذا استفتاء القلب أن الإنسان يخالف الهوى، يخالف هوى نفسه، لأن النفس أمارة بالسوء وتدعو الإنسان للوقوع في الشيء. طبعا احنا نتكلم ده في الأمور الملتبسة، لكن لو أمر حلال ما فيش حاجة ويأول هوى الإنسان ما فيش مشكلة أبدا، لأن الدين ما بيتعارضش مع هوى الإنسان ونفسه، لكن هو ضبطه بأنه ياخده من الحلال ويبعد عن المحرمات.
يعني إذا من اتقى الشبهات أي من جعل بينه وبين ما فيه شبه وقاية وحاجز، فبعد عما وقعت فيه الشبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات يعني الذي يستمر على الوقوع في ما اشتبه عليه ويجعل لنفسه يعني حاجة وقصد إلى ما اشتبه فيه الناس واختلف فيه المتكلمون والعلماء، هذا كالراعي يرعى حول الحمى. ما معنى هذا المعنى؟ يعني ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعها؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا المفهوم أن كل ملك وكل سلطان بيجعل كده منطقة ممنوع الاقتراب أو التصوير، محدش يقرب منها مطلقا. في أرض تبقى مقطوعة حمى حمام، ما حدش يقرب منه، يقرب منه يتجاز. فلو جه راعي بالغنم قعد ما جاش صحيح على الارض دي، بس خلى الغنم ترعى جنبها، ففي الغالب هتشرد وتقوم راحة ايه على الارض، فيعاقب في لحمى الملك فيعاقب في هذا المقام. كذلك الانسان متجرع على الشبهات، كانه هو عارف شبهات، يعني شيء شاكك فيه، يا ترى حلال يا ترى حرام، طب انا معقول انا مش متاكد هو حلال ولا حرام واعمله؟ ده جرأة على الله سبحانه وتعالى، لان الاصل الانسان يخاف من المحرم.
طب لو سالنا سائل شيخ عادل احد طلبه العلم من يستمعون الينا وقال والله يا شيخ يعني انا عندي الان اشكاليه، هل المشتبه او ما تقع فيه شبه هل المقصود به ما اختلف فيه العلماء؟ يعني هل كل ما اختلف فيه العلماء من احكام الدين او احكام الشريعه يعتبر مما يؤمر الإنسان بالبعد عنه احتياطا أو اتقاء للشبهة؟
نعم، بارك الله فيك. هذا سؤال غاية في الأهمية، جزاك الله خيرا. الأهمية أبدا، ليس كل ما اختلف فيه يعد من نطاق الشبهة، بل لأن مسائل الخلاف أكثر من أن تحصى. لكن الأصل هنا الذي اختلف فيه ولم يتبين وجه الراجح، ده اللي ممكن يدخل، لكن وليس كل خلاف جاء معتبرا. فأحيانا يكون في خلاف، بس الخلاف في نستطيع ان احنا نحرر او الراجح من خلال جمع النصوص، ودي الاصل. عشان
هذه وظيفة العلماء،
يجمع الاهل النصوص الواردة في المسألة ويعرف الاحكام الواردة ويرجح بقواعد الاصول المعروفة.
وذلك لو راجعنا الاية والذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات لا يعلمهن كثير من فوضع يعني الآية أن تكون محكمة واضحة الدلالة، متشابهة يعني خفيت على بعضهم وظهرت لبعضهم، فإذا ظهر هذا الذي اشتبه للعلماء وأقاموا الحجة على بيانه أصبح من غير المختلف.
نعم، من غير مشتبه أيضا. نعم، حتى لو مختلف فيما اسمى هوش مشتبه في هذا المقام.
طب لو أردنا شيخ عادل من باب أن تعم الفائدة وأن يعم النفع، بارك الله فيكم، أن نحصر بعض الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الاختلاف، أو إلى أن يصير الشيء فيه اشتباه أو فيه شبهة. لماذا بعض الأحكام يقع فيها الخلاف أصلا؟
نعم،
هذا السؤال يتبادر إلى أذهان كثير ممن يعني يبحثون في هذه المسألة.
هو طبعا تحرير مسألة الشبهة، لأن دي برضو مسألة بتوقع الناس أحيانا في الخطأ، إن أنا أعرف يعني إيه شبهة، يعني إيه شيء ملتبس، إزاي شيء ملتبس، برضو ممكن شيء ما هوش متصور. وأنا عايز أبسط المسألة ده، هي تقول إن الأمور أصلها ثلاث أشياء: إما شيء أصله حلال وبعدين طرأ عليه ان شيء يشك الانسان في شك، او شيء اصله محرم وطرأ عليه الشك، او شيء اصله مش معروف حلال ولا حرام. مثلا شيء، مثلا مسألة الصيد، ان الانسان يصطاد، الاصل الانسان علشان يرسل كلبه المعلم عشان يصطاد، او نسر جارح يصطاد به، او يرمي السهم يسمي على الآلة يقول بسم الله ويقوم ايه يصطاد. طيب حديث عدي بن حاتم، الصيد ده يبقى اصل الذبيحة اذا وقعت لا يحل اكلها الا اذا كانت بمزكاة او مرسلة بشيء ذكر عليه اسم الله.
نعم.
طيب هي وقعت الان ووجد مع كلبه كلبا اخر كما في حديث عدي بن حاتم
رضي الله عنه،
لما سأل يا رسول الله انا ارسل كلبي وسميت عليه، اروح اجيب الكلب راح يصطاد اللي هو مسمي عليه بمثابة التسمية عند الذبح دي، فراح يجيبه لقى كلب تاني وقف معاه،
فلا يدري أي الكلبين الذي اصطاد،
من اللي اصطاد. فقال النبي لا تأكل، لأن ده الأصل الحرمة. الأصل هنا الحرمة، حرمة إنك تأكل بدون زكاة، بدون تسمية.
نعم.
على الذبح أو على الصيد، فهنا الأصل الحرمة. فإذا شكيت خلاص، واحد ضرب بسام وقال بسم الله، جيت وقعت غرقت في مية، ما يعرفش ماتت من السهم ولا ماتت من الغرق. لو من السهم ذبيحة حل طيبة، لو غرقت حرام، لا يجوز أن يأكلها،
لأنه اشتبه عليه أي سبيلين ذبحت به.
يبقى خدنا الحكم لما اشتبه، لأن الأصل حرام اعتبرنا أن الشبهة إيه
موجودة وغالبة
موجودة في هذا المقام، فلا يحل له أن هو إيه يفعل ذلك، لأن معنى أن الأصل حرام، فأصبح ما فيش شبهة وعارف أنه حرام. طب مسألة أخرى، عند الأصل في الشيء الحل، الاصل في الاشياء الحل، واحد بيتاجر تجاره حلال، بيبيع بيشتري، اصل تجاره حلال، هل ممكن يقولك انا خايف اصل اكل من الفلوس بتاعتي، اصل جايز اكون غلطت وانا ببيع واخدت فلوس غلط من واحد؟ ده كلام ما ينفعش،
لان ما كان اصله حلال،
الاصل حلال، الحلال ممتد معه، ما فيش في شك. يبقى الاصل حرام الشيء اذا كان شيء مش واضح بعده واصله تحريم يبقى حرام. طب اللي اصله مش معروف حلال ولا حرام بقى، هنا يتوقف الإنسان فيه ولا يقترب منه، زي علمنا النبي ده بتمرة الصدقة، لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على تمرة على الأرض فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلته، أخذتها ونفطها بسم الله وأكلته، لكن لماذا لم يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ خشية أن تكون لا تحل. هو الشيء ده أصلا اللقطة دي إما الأصل في إنه حلال، بس خشيت أن تكون هنا مترددة بأنها تكون واقعة بشيء لا يحل،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه أن يأكل من الصدقة،
يأكل من الصدقة،
هذه خاصة بالنبي.
في هذا المقام فدنا النبي معنى إن الشيء اللي أنا مش عارف أصله حلال والله حرام، الأصل أنا أسيبه. يبقى أخلص من ده في تعريف الشبهات، الحاجة اللي قدامي إن أنا شاكك يا ترى دي حلال والله حرام، الأصل أنا أبتعد عنها، إلى ده بالنسبة لعموم الناس أهو، إلى أن إيه؟ إلى أن أسأل أهل العلم، قال الله في موضعين من كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب مسألة ثانية ببساطة شديدة، أنا عاوز أعرف إزاي أعرف الشبهة لغاية ما أوصل للعلماء، لشيء بسيط كده، إحنا قلنا الأصل بدام شاكك فيها أعتبرها شبهة علشان خاطر ما تتجرأش على الحرام، دي فيها تربية للنفس، النفس عايزة ما يبقاش عليها رقابة وتمشي وياخد ويشرب ويعمل خلاص وبعدين بأسأل، بل ده منهج للأسف يا شعب الوهاب ببعض الناس، انه مش عايز يضيق على نفسه فيعمل الحاجة الاول اللي يعني شايفها في مصلحته ويقول لك بعدين أسأل. لو طلعت حلال الحمد لله، طلعت حرام ايه
نبطل نعملها بعد،
نبطل نعملها بعد كده ودينا عملنا بقى امر واقع. هذا لا يجوز، الله يعلم السر واخفى ويعلم خواطر العبد ونيات العبد. فهنا يعاقب الإنسان على هذا التحايل على شرع الله سبحانه وتعالى. طيب
يعني مما تعلمناه من أشياخنا يعني مرة بعد أخرى، شيخ عادل بارك الله فيك، أنه لا يجوز للمفتي،
نعم،
أو لا يجوز حتى لطالب العلم أن يوقع الناس في مجموعة من الأحواطيات
صحيح.
كما سميت كذلك.
أيوة.
هذه كلمات الشيخ الحويني طبعا، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يرده إلينا سالما غانما معافا بإذن الله.
أمين يا رب.
لا يجوز لطالب العلم أو المفتي أو الإنسان المسلم عموما أن يحط نفسه مجموعة من الأحواطيات، أنا سأحتاط فأبتعد، أحتاط فأبتعد. سماها الشيخ هكذا، الابتعاد عن الاحتياط تجعل دينا من الاحتياطيات. كيف أجمع بين ما ذكرنا من اتقاء الشبهات وبين ما تعلمناه سابقا؟ يعني كيف نوفق الفهم هذا المقصود بين أن يقول الاحتياط يقول ابعد، الاحتياط يقول ابعد؟ كيف أجمع بين هذا؟
بارك الله فيك. يعني العلماء يقولون العلم رخصة بدليلها من عالم
الله.
فالإنسان اللي هو راسخ في العلم وفي طلب العلم لا يفتي الناس بالورع، لأن الناس كلهم ليسوا أهل ورع. مش كل العموم الناس، لكن يرشد الناس إلى أنه ينبغي أن تكون ورعا. دي فرق في مقام الفتية في المسألة، وفرق كده المفروض في المسألة.
هناك مقام للفتوى والمدارسة، وهناك مقام للتعبد والفعل.
التعبد والفعل. التعبد والفعل أنا بقول للإنسان في مقام تزكية النفوس، في مقام تربية النفس، أنت ربي نفسك على أنها بعيد مقبل على الحلال بعيد عن الحرام. والشيء اللي شاكك في الأصل أنك تبعد عنه، بس شاكك فيه مش من غير وسوسه. ده بقى مقام الحرام اللي بتتكلم فيه. ان انا ما اخش في مقام الوسوسه، او ان انا مساله بدام فيها خلاف يبقى سيبها. ما اصل فيها خلاف لا خطا، لان مش كل ما اختلف فيه انه هو يترك، انما اذا وصل لمرحله انه مش واضح. مش واضح الحكم فيه، العلماء نفسهم قالوا توقفوا في المساله لقوه الادله المتنازع عليها في فهم الدليل مثلا في هذا المقام، فدي مسألة أخرى. لكن إذا كانت المسألة الخلاف فيها في وجه للترجيح عند المفتي، ما ينفعش يقول لك بدل أنا ترجح لي مثلا المسألة دي حلال، فهم أي للمستفتي مثلا هي حلال بس فيها خلاف فأحسن تسيبها، ده ما ينفعش. ده بقى المقام اللي تتكلم عليه لا يجوز، لأن الأصل أنا ما ضيقش على الناس طالما أن فيه. لكن اللوم ملتبسة،
ملتبسة بمعنى لم يظهر فيها
وجه الحلال،
وجه للحلال من الحرام،
او متنازعة يعني في وجه دخلها حلال هنا بدامش. طول ما انا شاكك ابعد عنها. وانا قلت الراسخ في العلم قد يخفى على البعض ويظهر للبعض على حسب اجتهاد كل واحد، بيصل بفضل الله الى الحكم النهائي في هذه المسألة. لذلك عايزين يبقى ده يجرنا الى مسألة الفرق بينها وبين الوسواس.
ولعل هذا شيخ عادل يعني فضلا عن انه مما استقرئ من احكام الشريعة، فهذا ايضا من المستقر في احكام المنطق، ان الانسان عند الاشتباه افضل شيء ان يقف. يعني كانوا يعلموننا في علوم الميدانية لو ان شخصان في طريق تاه احدهما عن الاخر، افضل شيء لأن يعود أحدهما الآخر أن يتفق ابتداء. إذا تهنا سيقف أحدنا ويبحث الآخر. إنما أن الاثنين يسيروا يبحثوا هذا يبعد المسافة. كذلك في أحكام الشريعة حينما لا يظهر حكم معين أو شيء معين، الأصل للإنسان يقف ألا يطرق باب المشتبه. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا يعني أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. مسألة الالتباس، أن يكون الأمر متداخل بين الحلال والحرام ولا يظهر فيه حل من حرمة. الذي ينبغي على المتعبد حينئذ أن يقف حتى يظهر له أهو حلال أو حرام. طب حتى لا يضيع الوقت بين أيدينا شيخ عادل، أود أن أضع المشاهدين الكرام في صورة من الصور الفقهية التي نستطيع أن نوضح من خلالها أسباب أن يكون الحكم فيه اختلاف، بل قد يصل إلى الالتباس. ألا يظهر حله من حرام، وما أسباب ذلك؟ لقد تعلمنا أن الشريعة غير ناقص، وأن الله سبحانه وتعالى أتم الدين. قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلم الأمة كل خير. ما ترك شيئا ينفع الأمة إلا ودل عليه، وما ترك شرا إلا وحذرها منه. ما السبب بعد هذا الذي ذكرت إلى أن يحصل اختلاف في حكم أو التباس في مسألة؟ ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك؟
أحيانا يأتي مثلا خلاف في فهم النص، أن النص نفسه غير واضح الدلالة عند بعض أهل العلم، فمتنازع فيه مسألة الدلالة.
يعني هذا يفهمها بطريقة وهذا يفهمها بطريقة
بطريقة أخرى.
ولكن نستطيع أن نضع شرطا هنا أن يكون الفهمان محتملان لغة وعرفا.
وعرف صحيح. يعني مثال مثلا في شأن الصلاة وإن كانت يعني إذا لا تبرك كما يبرك البعير. هنا العلماء نظر في خلاف في تفسير مسألة بروك البعير. هل البعير لما بيجي يبرك بيبرك الأول على إيديه ولا على رجليه عشان أنا خلفه. فهنا خلاف في إيه بعيدا عن ترجيح مثال بس هنا خلاف في إيه
في فهم,
في فهم الكلمة ده خلاف معتبر.
ومن أشهر الأمثلة حديث القرء حديث عائشة
أو القرء مثلا في الأقراء
إن عائشة قالت أن يعني تعتد المرأة بالأقراء. هل الأقراء المقصود بها الحيضات أم الأطهار؟ خلاف بين العلماء منهم من قال بذلك ومنهم من قال بذلك. سبب الخلاف اختلاف في فهم النص. يعني ورد النص ولكنه مختلف في فهم,
هذا النص.
يعني نستطيع أن نقول أن من أهم أسباب اختلاف العلماء بل لعل هذا من أشهرها. من أهم أسباب اختلاف العلماء في الأحكام أن يختلفوا في فهم النص الشرعي. ثبت النص والنص صحيح ولكن الخلاف وارد في فهم هذا النص.
أي نعم بارك الله فيك. فقد يرد مثل هذا في باب المعاملات فيظن الناس أن دي مختلفة مع أن أو كن مثلا النص وارد حديث وارد في نصين نص ظاهره مبيح ونص ظاهره مانع. فهنا يحدث من هنا نوع من الاختلاف. اللي وقف على النص المجيز أجاز المسألة واللي وقف على المنع بس منعه واللي وقف على الاثنين عندنا حاجة اسمها بقى طرق الترجيح بين المتعارض.
هذه صنعة العلماء. يعني ما نود أن نطرحه لعموم إخواننا من المشاهدين بارك الله فيهم أن هناك أسباب علمية ترد فيختلف العلماء نظرا لوجود هذه الأسباب.
صحيح.
منها اختلافهم في فهم النص اختلافهم في ثبوت هذا النص. يعني إذا كنا نتحدث عن نص شرعي ثابت فبعض العلماء قد يرى ثبوت هذا النص وبعضهم لا يرى ثبوت اختلافهم في فهمه.
لكن أنا أريد أن أؤكد عليه أن الوصول إلى الترجيح سهل لأن أوجه الترجيح كثير لكن ده اللي بيخلي الخلاف ظاهرا لكن إن شاء الله يصير الخلاف بسهولة.
إن شاء الله نكمل هذا الحديث بعد فاصل قصير إن أذنتم فضيلة الشيخ. أيها الأحبة الكرام إلى أن نلتقي بعد هذا الفاصل نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الأحبة الكرام لا يزال الحديث موصولا بفضل الله عز وجل في الحديث عن اتقاء الشبهات. كنا قبل الفاصل فضيلة الشيخ بارك الله فيكم نتحدث عن أسباب اختلاف العلماء في بعض الأحكام أو أن تكون هذه الأحكام من المتشابهات أو المشتبهات أو أن تقع فيها شبهة. يعني إذا قال قائل إذا كانت الأحكام مستقاة من آيات القرآن ومن سنة النبي ومن حديث العلماء وإجماعات الفقهاء فقد يرد على بعض الملحدين المشككين أن يقول إذا لماذا تختلفون في بعض الأحكام وكيف تقولون أن من قواعدكم في الشريعة مع شرائع السنة أن أحكام الشريعة الفرعية لا تنضبط أكثرها يعني بعضها لا يسعنا أبدا أن نقول لا يقع فيه اختلاف. لماذا ينشأ هذا الاختلاف؟ قلنا قبل الفاصل أن من أسباب نشوء الاختلاف بين الفقهاء فهم النص الاختلاف في فهم النص أو الاختلاف في صحة هذا النص. هل هناك أسباب أخرى تتعلق بالنص شيخ عادل؟
نعم طبعا بارك الله فيك. يعني أحيانا النص يرد فيه زي ما قلنا تعارض ولا يعلم التاريخ. ولو عرفنا مثلا نص مثلا مبيح ونص مانع وعرفنا التاريخ واحد متقدم واحد متأخر ومتأخر ناسخ للي قبله.
إذن هناك قواعد تسمى قواعد الترجيح.
قواعد الترجيح
وهذه قواعد معروفة لأي من مارس علم الأصول.
نعم
تسمى قواعد الترجيح بين النصوص
هي لتبسيط المسألة. ونضرب بها مثلا مثال بسيط مثلا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما مست النار.
نعم
فأنا قال لك مثلا اللي أنا وأنا كلت حاجة مستها النار أتوضأ. أتوضى بدن هي مسجدها النار، هذا الحديث. طيب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كما في صحيح البخاري وغيره أنه أكل مما مسته النار، احتز من كتف شاة ثم أذن للصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ.
هناك كده تعارض،
فهنا ظاهرا تعارض، هو مش تعارض حقيقي، لكن أحيانا الناس أشرته إليه اللي هو إيه بينظر بعين عوراء فاكر إن هي إيه تعارض، وما فيش تعارض حقيقي وما هوش مشكلة عند العلماء، لكن المشكلة إيه واحد لو واحد نظر للنص الأولاني بس وما نظرش للتاني ما شافوش أو ما وقعش نظره عليه، فهنا
لا يسع إلا أن
يقول لك إذا لن يجب الوضوء من وسط النار. أنا عشان نوضح بس المسألة كسوء من التبسيط. طب واحد نظر النص الثاني بس قال لك ما فيش مشكلة خالص أن يتوضأ مما مسته إيه مما مسته النار، ما عنديش إشكالية. طيب اللي نظر للنصين مع بعض بقى اللي هو إيه اللي ربنا وفقه وأقف على جميع النصوص، ففي هذه الحاجة لا، الأول برفع اللوم عن كل من احتج بالنص الاول والثاني لانه لعله لم يبلغه النص الثاني، رفع الملام على الائمه الاعلام. رساله طيبه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه
رحمه الله.
فهكذا، لكن اذا كان انا دلوقتي اللي وقف على النصين هيقول ايه؟ هقول اذا يستحب الوضوء مثلا نار الامر هنا للاستحباب وليس
للوجوب،
سيما وان حديث اللي في التاريخ ضعيف اللي فيه كان آخر الأمرين ما ترك الوضوء ما فتنا، فقال لك خلاص يبقى مستحب. فمن هنا بنبين ببساطة ليه بيحصل الخلاف ده كده كنوع من التبسيط، لكن المسائل بتتضح من جمع الأدلة بفضل الله سبحانه.
يعني أيضا نستطيع أن نقول يا شيخ عادل أنه يعني يضاف إلى ما ذكرتم من عدم بلوغ أحد النصين أو أحدهما،
نعم،
أن يكون هناك أمر أو نهي مختلف فيه أصلا،
نعم،
يعني يختلف العلماء هل هذا محمول على الوجوب أو محمول على الندب.
نعم. أيوة. نعم.
هناك أسباب كثيرة جدا يعني قد تذكر وتكون سبب من أسباب وقوع الخلاف أو الاختلاف في الأحكام.
نعم.
طيب لو حبينا نبسط الأمر أكثر من ذلك شهادة،
نعم،
نقول كيف تعرف الشبهة؟
نعم.
كان بعض العلماء شهادة يقول أن أهل العلم يشمون الشبهة،
نعم،
يعرفونها مقبلة،
نعم،
لعل كثير ممن استمع إلى هذه الكلمة يظنها نوع من أنواع الدروشة.
نعم.
يعني إيه يشم الشبهة؟ يعني إيه يعرفها وهي مقبلة؟ أما من لا علم له فلا يعرفها إلا بعد أن تدبر.
نعم.
كيف يعرف العلماء الشبهة حين إقبالها؟
نعم، بارك الله فيك. طبعا الدراية بأحكام القرآن والسنة والنصوص ومعرفة النصوص وحسن العلاقة مع الله بتجعل القلب فيه نور، نور إذا به يستشعر الحق من الباطل، هذا أول شيء. شيء ثاني إن هو من الدراية بالنصوص بيبقى العالم عارف المآلات التي تقول إليها الأمور. في نوع زي أنا عايز أبسطها، واحد باصص تحت رجلي بس ومش باصص للي هيحصل، لكن العالم باصص للمسألة الحالية واللي هي هتودينا لغاية فين، والوسائل لا أحكم المقاصد. فممكن شيء يؤدي الآن إذا ارتكبوا الإنسان يؤدي بهم إلى مفاسد، فيقول لا خلي بالك ده حرام، العالم عارف ان دي مآلتها الى مفسدة في هذا المقام، يعني كنوع من التبسيط كده. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتموه فاثبتوا. فهنا بيدي للانسان معنى ان انت في الاصل ما تقفش وقفات عنترية وتقولها نقف وهعمل واتمنى الوقوف وانت ما تعرفش حالك، وقت ما تيجي الفتنة هتكون من الذين يولوا يوم الزحف وهي من أكبر الكبائر ولا من الذين سيثبت. في فرق إن في أمر واقع أو واجب شرعا إن أنت تبقى في المسألة دي، فعندئذ يجب أن تقدم وإنت إيه قلبك
ثابت
متعلق بالله سبحانه وتعالى. وفي فرق بين إن الإنسان هو اللي يعرض نفسه لمواطن فتن، واحد ماشي يدور على حد بيعصي عشان يسأله، طب ده يفتن في ذاته لا في نفسه أو ما إلى غير ذلك. فالأصل في هذا المقام الإنسان ما يعرضش نفسه للفتنة، لكن إذا ليه؟ طب ليه ما يعرضش الإنسان نفسه للفتنة؟ لأن الإنسان إذا عرض نفسه للفتنة ربما يفتن، ودي النظرة اللي العالم بقى ينظر له يقول لك يا ابني أنت ما تروحش المكان ده، لأن أنت كشاب مثلا ممكن بخلاف الرجل الكبير في المكان ده ممكن تقع في الحرام، مع أن غيرك ممكن ما يقعش في الحرام، فأصبحت الفتوى اختلفت من واحد لإيه للثاني. زي مسألة في مسألة تقبيل المرأة للصائم الزوجة، وأيكم أملكه
لإرابه،
فتفرق بين إنسان لإنسان آخر. فالشاهد من الإحاطة بالنصوص بيستطيع العالم أن يعرف هذا، لكن أنا عايزين نقف عليه بقى عموم الناس. يقف عموم الناس، أنا إزاي أحس إن اللي قدامي ده شيء قريب من الحرام؟ ما هو الشبهة الحاجة اللي هتوصل
يعني
للحرام.
متى يشعر المرء بحدوث الريبة؟
أيوة.
حينما تحصل له ريبة.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم.
يعني متى يستطيع القلب شعاد أو يحصل له ريبة؟
نعم.
هذه الريبة التي تحصل للقلب من الشيء هذا أو من الفعل هذا،
نعم،
أو من هذا المال المكتسب أو من هذا الفعل الذي أريد أن أفعله،
نعم،
حينما تحصل الريبة من الأشياء، وكيف تضبط هذه الريبة بضابط الشريعة؟
نعم.
يعني ممكن الإنسان يقول: والله أنا بتحصل لي ريبة من الصلاة مثلا.
نعم.
يقول هذا فرض، يقول لك: لا أنا ما ببقاش مرتاح كذا وحاسس أن أنا تعبان، تقول له صوم، يقول لك: لا الصوم ده بيعمل لي تعب نفسي. فهذه يعني كيف أفهم الريبة المقصودة في الحديث؟
نعم.
وكيف أستطيع أن أضبط هذه الريبة بضابط الشرع؟
بضابط الشرع. أحسن.
بارك الله فيك.
إحنا طبعا الإنسان ابتداء ينظر إن هو مطالب أن يلتزم بحكم الشرع طالما هو واضح، فلا يسعه أن يفتهد مع النص، أو إنه مع وجود وضوح للحكم الشرعي إنه يحاول يطلب تحايل عليه، ده لا يجوز الشرع فهذا النقاط. لكن الشيء الثاني اللي هو المهم في هذا، ان الشيء اللي بيؤدي للحرام بالنسبة لقلب المؤمن يحدث له فيه تردد في صدره. ويوضح هذا حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى الإثم ده شيء حاك في صدرك، تردد قلبي مش مستريح، دي الطريق المعاملة دي قريبة من حرام مش قريبة من حلال، مش ماشية مع قواعد الحلال، الحلال دايما واضح ونور والحرام كذا. واحد عاوز مثلا زواج في الظلمة، مفيش فيه لا إشهار ولا ولي ولا كذا، واضح من غير ما يسأل ما يعرف الحكم أصلا، دي ريبة. لإيه؟ لأن الحق أبلج والباطل لجلج. لو هو الصورة دي حلال، ليه هي مخفية عن العيون والأنظار؟ الناس في الزواج الحلال بتعرف القاصي والدالي، الإعلان والإشهار وكذا وكذا، لكن الحرام مخبي عن الدنيا كلها، لأن مفيش فيه جانب التوافق أو مش متمشي مع أصول الشريعة في طريقة التزويج. الشاهد وأمثلة على هذا كثيرة. الإنسان يراعي في هذا المقام أن ما تردد في نفسك ده الأصل فيه، إذا انضم إليه إنك خفت إن الناس تعرفه، يبقى ده أقرب إلى الإسم منه. إلى
ينبغي عليك أن تبتعد عنه،
تبتعد عنه لغاية، وأنا هأكد على المسألة دي ألف مرة، لغاية ما تذهب لعالم ويوضح لك المسألة كاملة. لأن العالم هيزيل الشبهات بإذن الله سبحانه وتعالى. وكذلك المشتبهات لا تكون مشتبهة عند كثير من أهل العلم. ولذلك هنا مسألة مهمة أنت أشرت إليها في أول لقاء، لازم نوضحها هنا تاني، أننا لما تستفتي ينبغي أن تستفتي صاحب الدين والعلم. ما ينفعش أستفتي صاحب العلم فقط ودينه ضعيف، ولا صاحب الدين وما عندوش علم. لأن الإنسان اللي عنده علم وما عندوش دين، ما عندوش علاقة بربنا وخوف من ربنا وإقبال على الحلال، هيطوع الدين لهوى الناس،
لي النصوص وهذا منتشر جدا.
يقول انت عايز حلال ولا حرام ومشي لك كده يعني، او يشوف الرايجة ماشية ازاي يمشي مع الرايجة،
او يبحث له عن مذهب في شاردة او واردة يبيح له ما يريد،
يدور له في ايوة في يحفر له كده ويقول له: طب انا لقيت لك ايه مخرج
قولي.
وده مش مهمة المفتي. شبهة المفتي مهمته أن يبحث عن حكم الله في المسألة، لا أن يخرج المخارج بليق عنق النصوص للناس. هذه مسألة. طب لو واحد بقى عنده دين وورع وما عندهوش علم،
هيضيق على الناس،
ضيق على الناس،
يكتب الورع. هذا ما سألتك عنه،
الإنسان تكلمنا فيه، يضيق على الناس عشتها، يقول له كل حتى بقول لك الأحسن سيد، أقول لك الأحسن ما تعملش، أقول لك الأحوط ما تجيبش، مش كل الناس أهل الأحوط، لأنه ضيق على الناس.
يعني هناك مقام للتعبد،
نعم،
والعمل، وهناك مقام آخر للفتوى.
بارك الله فيك.
مقام الفتوى ينبغي أن يكون ضابطا له عالم عابد،
نعم،
ذا دين وورع،
أما مقام العمل فهذا يعني يكون أوسع من مقام الفتوى.
نعم.
الجزئية التي تحدثتم عنها شيخ عادل وهي مسألة الريبة، حصول الريبة، الإنسان يرتاب في هذا الشيء. بقي أن نشير إلى الجزئية التي سألت عنها أيضا، ألا وهي جزئية أن تكون هذه الريبة فيما سكت الشرع عن بيانه.
نعم.
حصول الريبة مع ما تحدثت فيه الشريعة وقطعت فيه حكما سواء كان بحله أو بحرمته، هذا وسواس.
أحسنت.
هذه ليست ريبة.
صحيح، بارك الله فيك. احنا عاوزين نفرق أيضا بين مسألة الشبهة والوسواس، الشيء المشتبه والشيء اللي بيوسوس. لو عايز أقولها في كلمتين بساط جدا، إن الشبهة هي التباس في الحكم ده أصله حلال ولا حرام، لكن الوسوسة ان هو بيشك في الشيء مع انه حكمه واضح.
نعم،
الشيء حكمه واضح لكنه ايه بيشك. واحد مثلا لما شك احدث او لا، شك هو يا ترى احدث ولا ما احدث، يقول له خلاص يبقى اتوضى وخلاص. لا، ده مش القاعده كده، ده وسوسه. دي مش ورع ولا
شرعي قاطع. نعم. بأنك لا تتوضأ إلا إذا أيقنت الحد.
إلا إذا أيقنت الحد.
هنا هذا حكم واضح.
أيوة.
لا تدخل فيه هذه المسألة.
الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أي الرجل يشكل عليه أنه خرج منه ريحة ولا في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة. فما تنصرفش إلا بتأكل، يبقى لشاكك، يبقى الأصل أنك ما عملتش. فدي الوسوسة. الوسوسة ان هو بيشك او بيعمل اشياء مع ان الحكم الشرعي فيها واضح، وهو يعمل بخلافها نتيجة ايه؟ خوفه من انها تكون غلط. هكذا واحد قدامه طريق عمل واضح وحلال، يقول لك اصل ممكن اتعرض فيه لغلط. يعني مثلا اديك مثال بسيط، واحد يخاف مثلا يروح يشتغل، يقول لك اصل لو رحت اشتغلت ممكن اقع في الغيبة والنميمة مع الموظفين. طب ده كلام؟ روح ما تغتابش وما تنمش.
نعم.
فهذا المقام عمل حلال، اجتهد في هذا. فهنا المسألة ان الانسان الموسوس دي خطورته ان هو بيشك في اشياء او بيترك اشياء الحكم الشرعي فيها واضح، لكن الشبهة اللي احنا بنقول نتركها هي اشياء الحكم بالنسبة للرأي لسه مش واضح، فما بيعملهاش لغاية ما يعرف الحكم. انا عايز اقول بقى نبه ان ممكن شيء مشتبه على 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 طائفه ومش مشتبه على طائفه. يعني مثلا هو مش مشتبه على العالم او على الشيخ او على طالب العلم، لكن قد يكون مشتبه على انسان شايف المساله يترى فيها ايه، سمع قولين متضاربين وقعد، خصوصا دلوقتي مع مواقع التواصل ومع كثره الكلام على الفضائيات هنا وهنا والمناظرات وهذه الأشياء، اللي واحد يسمع رأيين مختلفين وما قدرش يفهم يا ترى مين اللي معه الحق. وده خلل كبير جدا 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 ان احنا نسمع الناس الذين هم ليسوا اهلا لمحل الخلاف الخلافيات. هذا امر لا يجوز شرعا وفيه اشكالية كبيرة. ناس لا ولذلك بوب اهل السنة في عقيدتهم باب في ابواب كثيرة، باب عدم مناظرة المبتدع أمام العامة بالذات،
لا سيما إذا كانت تلقى بدعته على من ليس له شبهة فيها.
أي نعم،
يعني أنا آتي بمبتدع يظهر نعم. بدعته على من ليس له علم بهذه البدعة، أنا ألقي عليه شبهة.
أنا كأني الشبهة ممكن ترسخ في الإنسان والرد ما يجيش. وده مش مطالب إن أنا أسمع الناس هذه الأشياء يعني زي ما بيقولوا الوساوس أو الأشياء الخبيثة أو الأفكار السيئة. هي لو واحد عنده مشكلة نبتدي نوضحها، لكن ما عندوش أنا منشوراش بفده. فالشاهد واحد سمع كده، سمع كلام ناس بتختلف ناس كذا ومش قادر يعرف الراجح فين، فده بالنسبة له المسألة دي مشتبهة إلى أن يذهب للعالم الذي يثق في دينه وإيه وعلمه فيسأله فيزيل عنه ذلك،
يزيل عنه هذه الشبهة.
أنا عايز أشير بقى مسألة مهمة في حديث الربط في مسألة القلب، حديث الحلال بين والحرام بين وبينهم مشبهات لا يعلمها كثير الناس، في آخره قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر باتقاء الشبهات، ألا وإن في الجسد مضغ.
نعم.
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
علاقة القلب بالتعامل مع الشبهة
اللي هي التردد ذاته. قلبك هو القلب النظيف الطاهر صاحب الفطرة السليمة العابد اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى، مش اللي فطرته انتكست، اللي خايف من ربنا. فعندئذ لما يجد المسألة ترددت يقول لا أنا هقف لغاية المسألة.
لأنه إذا أشرب الفتنة أو إذا أشرب الشبهة أثر فيه بالسلب.
أثر فيه بالسلب. واللي بيتعود يتساهل في الأشياء يا ترى شاكك حلال وحرام واخدها النبي وضح. فهو بعد كده هيسهل أنه يقع في الحرام. هيقع فيه بخلص شوية شوية يقع في الحرام.
هل من الممكن يا شيخ عادل أن تكون الشبهة سبيلا واضحا للوقوع في التردد والحرام؟
نعم.
يعني هل الشيطان من الممكن أن يدخل للإنسان عن طريق التساهل في الشبهة؟
نعم.
كلما وجد الإنسان شيء متردد أو مشتبه عنده يعمل ويعمل ويعمل فيكون هذا سبيل إلى دخوله في الحرام؟
نعم بارك الله فيك. وده نص الحديث في ذلك. فنفس الحديث اللي احنا بصدد حديث النعمان بن بشير في إن الإنسان ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. يقع
هل لي أن أفهم من هذا الحديث أن الشبهة التعامل معها حرام قولا واحدا؟
لا، المسألة دي مسألة ثانية، حكم الوقوع في الشبهة.
طيب يعني هذا يحتاج إلى تفصيل.
نعم.
يعني ليس معنى أن أقول أن هذا شبهة أنه يلزمك حرمة قولا واحدا أن تبتعد عنه.
لا لا، ده مقام عالي. يعني الأصل طبعا لما اختلفوا في حكم الوقوع في الشبهة بعضهم قال حرام وده قول مرجوح.
احنا معنا يعني ثلاث دقائق فقط. طيب. نود ان نتبين الحكم بصورة واضحة.
نعم.
حتى نترك المشاهد على بينة في هذا.
بارك الله فيك. الشيء الملتبس ده الاصل انا ببعد عنه تربية للنفس عشان ما اقدرش الحرام لغاية ما اسأل. عشان ابقى عندي قواعد اسير عليه. انا القاعدة الاساسية انا ما اعرفش في الحرام. ان الحرام ده خطر عليا وعلى ديني وهيديني جهنم فلازم ابعد. طب الشيء اللي قد يكون حراما الاصل انا بتوقف فيه لغايه ما استبين به الحكم. ده الاصل، القاعده انا بمشي عليها في هذا المقام. طب واحد الشيء لسه ما وضحلوش واقع فيه، خلاصه المقام ده مكروه. مكروه انك تقع في حاجه انت شاكك فيها،
لربما حدث ما تكره اللي هو من الوقوع في الحرام،
والاكثر منها يوديك للحرام.
ورحم الله يعني احد مشايخنا وبارك فيه يقول ان الشبهه كالضباب، سبب الضباب.
نعم.
قد يخاطر ويسير في الضباب ولكنه لا يؤمن عليه ان يقع في المحذور.
نعم.
والاولى له والاحوط ان يقف حتى ينجلي له الامر بسؤال اهل العلم.
نعم.
نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. شيخ عادل حقيقه
فيك.
هذا من امتع اللقاءات التي استفدت فيها من فضيلتكم. واسال الله تعالى ان يعيننا واياكم وان ينفعنا واياكم بما سمعنا. اسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم ايها المشاهدون الكرام صالح الاعمال، وان يوفقنا واياكم الى سبل الرشاد، وان يبعد عنا واياكم الزلل والفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسال الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.